الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن أنهينا في الدرس الماضي الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد وعدتكم في الدرس الماضي أننا سنتكلم على الترتيب، لأن حافظ حكمي رحمه الله تعالى قدم الكلام وأخره، فتكلم عن أمور هي من أول ما يقع أخرها كالشفاعة، وأخر أمورا هي مقدمة، وهكذا. فنتكلم عن ترتيب ما يقع يوم القيامة، ثم نمر إلى باقي النظم بحول الله تعالى. هذه المسألة وهي ترتيب ما يقع يوم القيامة ليس أمرا منضبطا. ليش؟ لأن العالم عالم غيب محف، وأخبار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في هذا ليس فيها توضيح لترتيب كل المراحل. ولهذا اختلف أهل العلم متى يكون الحوض، هل هو قبل الصراط أم هو بعده، واختلفوا في الحساب والميزان، واختلفوا في أمور. وهذا الاختلاف أمر طبيعي جدا، لأن الباب غيب محف، ولا يتكلم في الغيب إلا بنص صحيح. فلو أن الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بأن هناك يوم القيامة ميزانا ما كنا لنعلم أن هناك ميزان. هذا الصراط وما يقع عليه وما يقع حوله قبله وبعده هذا غيب لا نستطيع أن نعلمه. ولهذا من تكلم في هذا الباب بغير علم فقد افترى على الله جل وعلا وكذب عليه. والله جل وعلا يقول: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فالكذب في الدين كله باطل وحرام، وهو في الأمور الغيبية والجناية على الله جل وعلا هذا أيضا من أعظم ما يكون. وعليه فهذا الترتيب يعني ترتيب بعضه ثبت بالنصوص وبعضه اجتهادي تتبعا واستقراء للنصوص. ومن الأحاديث التي رتبت ما يقع يوم البعث حديث طويل معروف، وهو ما يسمى بحديث الصور، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وقد تتبع طرقه جماعة من أهل العلم، منهم ابن كثير أبو الفداء بن كثير في تفسيره وفي مواضع أخرى. حديث الصور هذا فيه ضعف من جهة الإسناد، لكن رتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع يوم القيامة من نفخة البعث إلى ما يقع وما يكون بعد الصراط. قال أهل العلم أن الترتيب أن يقال أن الناس إذا بعثوا من قبورهم يبعثون إلى أرض المحشر فيقومون قياما طويلا. هذا القيام تكون الشمس فوقهم قدر ميل، واختلف أهل العلم في هذا الميل، فقال بعضهم هو الميل للمسافة المعروفة يعني تقريبا كيلو نص، أو هو الميل ميل المكحلة هذا الذي يدخل في المكحلة وهو قصير جدا، هذا أو هذا، كلاهما قليل بالنسبة لحرارة الشمس فوق العبد، وحينها يعرق الناس على قدر أعمالهم ويخافون ويصيبهم قلق عظيم، لأن الله جل وعلا يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم، إلى غير ذلك. فالكل خائف، هل هو إلى جنة صائر أم هو إلى الأخرى والعياذ بالله. وحينها كما ذكرت لكم يفزع الناس إلى الأنبياء فيطلبون منهم الشفاعة، يرفضها الكل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع في الناس في ذلك اليوم، وهو المقام المحمود. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وسمي مقاما محمودا لأن الخلق يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المقام العظيم، لأنه لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما حاسب الله الخلائق وبقي الناس هكذا لا يدرون إلى أين هم صائرون والعياذ بالله. فإذا طال المقام هنا واشتد العطش بالناس رفع في هذا الموطن كما ذكرت لكم للناس حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يرفع في تلك الشدة. ليش؟ لأن العطش يكون هناك، فيرفع حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيرده الموحدون المسلمون ويذاد عنه المنافقون والمبتدعون والكافرون. ثم ذكر أهل العلم أن الناس يقومون في ذلك اليوم 50,000 سنة، لأن اليوم عند الله جل وعلا مقداره هذا، فأيامنا نحن غير أيام الله سبحانه وتعالى على اختلاف في تفسير ذلك الأمر. قال أهل العلم: فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد الحوض، ومن بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحوض كما ذكرت لكم ذلك في الدرس الماضي. ثم تأتي هنا الشفاعة العظمى، أنا قدمت الشفاعة العظمى لا الحوض ثم الشفاعة العظمى، ثم بعد الشفاعة العظمى يحاسب الخلائق، وأنا ذكرت لكم الحساب، ثم بعد الحساب ما الذي يكون؟ الميزان، تحسب أعمالك، هذا لك وهذا عليك. طيب اتفقت على أن هذا لك وهذا عليك، نأتي الآن بهذه الأعمال ونزنها. فالصحيح أن الميزان يكون بعد الحساب. قال بعض أهل العلم: بعد الحساب الأول يأتي الميزان، واضح؟ ثم بعد هذا الميزان تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه والعياذ بالله بشماله وراء ظهره. قال جل وعلا، شنو الصوت هذا؟ قال تعالى: اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري: لقد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا، أنت بنفسك تقر هذا لك وهذا عليك. ثم بعد تطاير الصحف ذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك حسابا آخر، يعني بعد هذا الحساب الأول الذي كان بعده الميزان، قال بعض أهل العلم هناك حساب آخر. ليش؟ حتى بعد أن وزن أعمالك وأخذت كتابك نزيد قياما للحجة عليك مرة بعد مرة، حتى أنك إذا أفلحت أو هلكت والعياذ بالله تكون قد ألقيت كل المعاذير. الله جل وعلا يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم. ثم بعد ذلك ينقسم الناس في ذلك الموطن إلى أزواج، فهمتم؟ وانقسام الناس إلى أزواج موجود في سورة الواقعة، قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. كل طائفة مع التي هي نظيرة لها، المؤمنون مع المؤمنين والمنافقون مع المنافقين والكافرون مع الكافرين. فقال أهل العلم: ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، ومعنى الأزواج أي الأشكال، كل واحد له نظير من جنسه من جهة الأعمال. وها هنا ترفع الألوية، وذكرت لكم في الدرس الماضي كما ذكر الناظم أن الأنبياء يكونون يوم القيامة تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يومئذ تحت لوائي، واللواء هو الراية العظيمة، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إمام هذه الأمة فقط، بل هو إمام المرسلين جميعا، وإمامهم ومقدمهم ومعظمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك الموطن يتنوع الناس بحسب ما كانوا يعبدون. قال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فكل من كان يعبد شيئا يتبعه،
فمن كان يعبد الأصنام سيتبع تلك الأصنام، ومن كان يعبد الناس سيتبع ذلك المعبود، ومن كان يعبد الله جل وعلا هو الذي ينجو، لأن لا ينجو يوم القيامة إلا موحد، وأما من كان مشركا بالله تعالى فإنه خاسر هالك لا محالة. وهذا قوله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال بعضهم بإمامهم أي بمعظمهم، وقال آخرون بإمامهم أي بكتابهم. والكتاب يسمى إمام كما في قوله تعالى: كل في إمام مبين، أي في كتاب واضح بين، وعليه فكل واحد يتبع كتابه، أو كل واحد يتبع الإمام الذي كان يعبد. ولهذا من اتخذ في هذه الدنيا رؤوسا جهالا يعظمهم ربما يتبعهم يوم القيامة. أما من كان في هذه الدنيا معبوده هو الله ومتبوعه هو رسول الله هو الذي ينجو. يعني أنت كن عندك همة وعقل، لا تعبد مخلوقا هو معبد مذلل مثلك، فأنت أعبد الذي يعبد وهو الله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. والثاني: لا تتبع كل إنسان، لا تتبع إنسان مطالب بالأحكام مثلك، إنما اتبع واحدا أمرك الله باتباعه، وهو الذي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، وهو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجنة لا يدخلها إلا من آمن بالله ووحده وعبده واتبع النبي الذي أرسل إليه، والذي أرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولا يسأل الناس عن أحد بعد بعثته إلا هو، هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تضرب ظلمة عظيمة في أرض المحشر. فأنا ذكرت لكم هنا أن عندنا الحساب، ثم تطاير الصحف، ثم الميزان، ثم يأتي ينقسم الناس إلى أزواج وطوائف، ثم تضرب ظلمة عامة على أرض المحشر. وها هنا ما فسرت لكم في الدرس الماضي، أن من لم يجعل الله له في ذلك اليوم نورا لم يكن له نور. فمن لم ينر الله جل وعلا طريقه في ذلك اليوم سينكب على أم رأسه في نار جهنم والعياذ بالله. لهذا قال أهل العلم: فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فكل يسير على قدر النور الذي أعطاه الله جل وعلا. المؤمن له نور، وهذا النور يختلف قوة وضعفا بحسب إيمانه وتقواه. فمن كان كثير الطاعات في الدنيا، حسن الاستقامة على دين الله، كان نوره عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فلما مشوا في ظلمة الدنيا أنار الله لهم ظلمة الآخرة، والجزاء من جنس العمل. ومن خلط هنا خلط عليه هناك، ومن صدق هنا كان الله جل وعلا معه يوم القيامة، ومن كذب هنا كان الله عليه يوم القيامة. ولهذا المنافق يضيء له نور، كما فسرت لكم في الدرس الماضي، يضيء له نور، يظنه المنافق بأنه نور وهو خديع، لأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولهذا المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتون إلى صلاة العشاء والفجر. ليش؟ لأن ظلمه في الظلمة لا يراهم أحد، وهم لا يأتون لله، إنما يأتون ليراهم خلق الله، فهم يكذبون هنا. واضح؟ واحذر أنت أيها المسلم أن تكون ثناء منشورا إذا كنت بين الناس، وأن تكون عيبا مفضوحا إذا كنت بينك وبين الله. ولهذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه، ما أحسن التزين للخلق واستعمال حسن الألفاظ والمداومة على الصلاة إذا كان معه أحد، فإذا كان وحده تراه من أكثر الناس عن طاعة الله. هذا قد يستر نفسه يوما وأياما، لكن الدين فضاح، لا بد أن تفتضح يوم من الأيام. وكم من إنسان لم يفتضح في الدنيا، افتضح بعد أن مات، وكم من إنسان لم يفتضح بعد أن مات وافتضح يوم القيامة إذا رأيت المتقين عند الله جل وعلا في الدرجات العلى ورأيت هذا الذي كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر هو من ألد أعداء الله. ولهذا الكفار إش قالوا؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. في صاد، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الكفار كانوا يزدرون المؤمنين في الدنيا فظنوا أن هؤلاء يعني ليسوا أهلا لمجاورة الله جل وعلا، كما أنهم ليسوا أهلا للتعظيم في الدنيا، ليسوا أهلا لمجاورة الله جل وعلا وللدرجات العلى يوم القيامة. فلما دخلوا النار ما وجدوا أولئك الضعفاء الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا، فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الأشرار من الخبثاء الذين لا قيمة لهم في الدنيا، اتخذناهم سخرية، هل نحن كنا نستهزئ بأقوام الصالحين أم فقط زاغت عنهم الأبصار أنهم معنا في النار لكن لا نراهم. ولهذا الله تعالى ذكر أن ذلك لحق تخاصم أهل النار في سورة صاد. فهذا الأمر وهو أن العبد ينبغي له أن يكون معظما لله جل وعلا في السر والعلن، أما من كان معظما لله تعالى في العلن عدوا له في السر فهذا لابد أن يفتضح يوما من الأيام. ولهذا عودوا أنفسكم على الإخلاص. قال أهل العلم، قال ثم يسير الناس على قدر أنوارهم. وها هنا ما قص الله علينا في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى غير ذلك مما ذكرت لكم في الدرس الماضي. فالكافر لا نور له فيمشي ويتبع الظلم حتى ينكب والعياذ بالله في النار، أما المنافق فيضيء له نور ثم ينطفئ فيظن أنه قد ينجو لكنه لن ينجو أبدا وينكب أيضا في النار، وإذا انكب في النار كان في أسوأ الجحيم. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ليش؟ لأن الكافر أعلن كفره، المنافق أظهر إسلامه وهو كافر، فلخبثه في الدنيا كان مصيره والعياذ بالله في النار أشد من حيث الجنس من جهة من الكفار. ثم نصل إلى الصراط، وما يكون من الصراط إلى ما بعده ذكرته لكم في الدرس الماضي بأن المؤمنين يجاوزون الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من ينجو سالما ومنهم من ينجو مخدوشا ومنهم من يكب والعياذ بالله في النار. وإذا انكب المؤمن والعياذ بالله في النار لا بد أن يخرج بعدها إلى الجنة، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا تكون عرصات وساحات بعد الصراط، يعلم المؤمن هنا أنه نجا، لكن النجاة التامة تكون إذا دخل الجنة. فيجتمع الخلق هنا ولا يستطيع أحد أن يدخل الجنة، لأن الله قضى وكتب ألا تفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم وقد جاء هذا في بعض الروايات بأن هنا أيضا يستشفع الناس بالأنبياء، فقال بعضهم يقع ما يقع في الشفاعة العظمى، وقال بعضهم لا، لما علموا فضل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر هنا ما قصدوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بباب الجنة فيقول خازن الجنة وجاء اسمه في بعض الروايات رضوان ولكن لا يصح، فيقول من؟ يقول محمد، يقول بك أمرت أن لا أفتح إلا لك. حينها أو قبل الدخول إلى الجنة، جعلني الله وإياكم منها من أهلها، هنا يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض، يعني المؤمن إذا جاوز الصراط نقي من ذنوبه. ما الذي بقي هنا لم ينقى؟ ما في القلب من غل أو نوع من البغي الذي لم يكافأ به العبد، شيء من الغل، شيء من الحسد، شيء من الأمور التي بقيت في المؤمن للمؤمن. ومعلوم أن الجنة دار الطيب المحض، والطيب المحض لا يقبل أن يدخله ما هو مغشوش، فلا بد أن ينقى حتى هذه الذرات من الحسد والغل لابد أن تنقى. فحينها يقتص المؤمنون بعضهم من بعض. ومن سمع كلمة يقتص يتساءل هنا، هل مع هذا الاقتصاص هنا أذى وعذاب أم لا؟ أجيبوا، يعني احنا قلنا قصاص، هل فيه أذية؟ يعني إذا واحد اقتص من الثاني هل سيتأذى بسبب ذلك القصاص ولا لا؟ إيه؟ لا، السيئات انتهت الآن، لا لم تبقى السيئات، بقيت إلى الحسنات. أنا قلت أن من تجاوز الصراط إما غفر الله له أو أنه تأذى حتى نقيا، ما لم تبقى السيئات، بقيت إلا الحسنات. نعم، يؤذى ولا لا يؤذى؟ سألت الشيخ صالح بن سعد السحيمي عن هذا فقال لا عذاب بعد الصراط، واضح. وذكر شيخنا الشيخ صالح العسيمي سدده الله الفروق الكبيرة، وهناك 5 أو 6 فروق بين القصاص الذي يقع في أرض المحشر والقصاص الذي يقع بعد الصراط، ذكرناه في بعض المواطن. لكن منهم أن القصاص الذي يكون في أرض المحشر معه عذاب وقد يعقبه عذاب، الذي يكون بعد الصراط ليس عذاب، إنما هو فقط كما يقال بلغتنا تصفية حساب بمودة. هي القنطرة التي يقف عليها الناس قبل باب الجنة، يعني هنا باب الجنة وقبله ساحات، وهذه تسمى القنطرة هنا، يعني قبل المرور إلى ما قبل الجنة. فأولا ليس معه عذاب ولا يعقبه عذاب، بل يعقبه نعيم قطعا، بينما قصاص الموقف قد يكون بعده عذاب وقد يكون بعده نعيم بحسب مصير العبد. الأمر الثاني أن القصاص الذي يكون في أرض المحشر عام لكل الخلق، أما الذي يكون بعد الصراط خاص بالمؤمنين. الأمر الثالث أن القصاص الذي يكون في الموقف يدخل فيه الحيوانات، أما ما يكون بعد الصراط ليس فيه حيوانات إنما فيه مؤمنون خلص، فهمتم؟ إلى غير ذلك من الفروق التي موضعها في كتب العقيدة المفصلة. لكن الذي يعنينا أن هنا ليس هناك عذاب، واضح يا إخوة؟ إذن هو بما ذكرنا تعلمون بأن هذا الذي يقع إلى الدخول إلى الجنة. الجنة كم لها من باب؟ 8 أبواب. والنار كم من باب؟ لا، باب 7 في القرآن، لها 7 أبواب. أما الجنة ذكر في السنة الصحيحة لها 8 أبواب. بعض أهل العلم قال هذه الأبواب متتالية، وبعضهم قال كل باب من جهة. والصحيح أنه هذا باب غيبي، لكن بما أن أبا بكر الصديق يدخل من الأبواب 8، واضح، فهي ليست على مستوى واحد، وكل باب له أهله، ومنها باب الريان المعروف للصائمين، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وغير ذلك. من كمل الدين كمل الله له الأبواب. وأبو بكر الصديق صاحب همة عالية، باب واحد يكفيك لتدخل ولا؟ يكفي. لكن أبو بكر لا يرضى بالدون رضي الله عنه، وإنما طلب الأبواب 8، وهو منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرجو، ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا متحقق بإذن الله تعالى. ولهذا ذكر ابن القيم هذه القصة في زاد المعاد، في مدارج السالكين، ثم أعقبها بقصة الصحابي وهو أظن ربيع الأسلمي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب ما يريد، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بصدق، فقال صحبتك في الجنة يا رسول الله. قال كان يستطيع أن يطلب الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول له واحد فقط، هو يطلب ما يريد، هو لم يطلب إلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ذكر هذا الحديث قبل الكلام على باب النوافل من الصلاة، يبين أن من أراد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فليستعن بالله وليعن نفسه بكثرة السجود. الجنة يا إخوة إذا دخلها الإنسان فيها ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس، وليس نعيم الجنة محصورا في مرأة يصيبها العبد، وفي طير مشوي يأكله، وفي نهر من لبن أو ماء أو خمر، هذا من اللذات. لكن أعظم لعيم في الجنة أن يحل الله جل وعلا عليك رضوانه فلا يسخط عليك أبدا. والأمر الثاني وهو رؤية الله جل وعلا في الجنة. ولهذا قال السلف: رؤية الله تعالى في الجنة هي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون، وهي الأمر الذي فيه تنافس المتنافسون، كما قال ابن القيم في أول حديث الأرواح. فهذا الأمر هو الذي من أجله عبد من عبد الله واجتهد من اجتهد الله، فهم امتثلوا أمره لأنه أمرهم بذلك، لكن يريدون تلك الغاية العظمى. فغاية المؤمن أمران: النجاة من النار والفوز بالجنة، وأعظم ما في الجنة رؤية الله ورضوانه. ولهذا الله جل وعلا قال: قال ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. رضوان الله تعالى على أحد أوجه التفسير أعظم وأكبر من كل شيء، لأن ما يقلقنا نحن وأنتم المؤمن، ما الذي يؤرق عليه حياته؟ أنه لا يعلم هل الله عليك راض أم هي الأخرى، أنت لا تدري ولا تستطيع أن تدري أبدا، واضح؟ لكن بماذا تدري؟ تدري بأمرين: الأمر الأول خاص ببعض الخلق، والثاني عام لكل الخلق. أما الخاص فهو الأشخاص الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد رضي عنهم، وهم الصحابة ومن نشهد له بالجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لعلي في الصحيحين يقول: أنت رجل يحبك الله، أنت تحب الله ورسوله ويحبك الله ورسوله، انتهى. يعني قطعا أن علي ليس من المنافقين. والصحابة قال تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسيأتي الكلام على الصحابة في موضعه بإذن الله تعالى. والأمر الثاني وهو عام الخلق، أنك إذا مت تعلم بأن هل الله جل وعلا عليك راض أم هي الأخرى والعياذ بالله، أنت لا تدري. ولهذا الصحابة كانوا مبشرين بالجنة، ومع هذا كان عندهم من الخوف ومن القلق ما يتعجب منه العبد. وأختم بهذا: عمر بن الخطاب يا إخوة مبشر بالجنة ولا قطعا؟ يعني بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بقصره في الجنة، لم يخبره بالجنة فقط، بل قال: رأيت قصرك في الجنة. واضح؟ يعني الأمر محسوم. ومع هذا يذهب يبكي ويطلب من حذيفة بن اليمان أن يخبره هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. شوف ليش؟ لأن شدة خوفهم في تلك اللحظة أنستهم ما عندهم من الضمان، فهمتم؟ وهذا يبين لك فرط ما عندهم من تعظيم الله. ولهذا بعض السلف تدري إيش قال؟ قال: لو قال الله جل وعلا لي يوم القيامة: أنت أذنبت كذا وأذنبت كذا وأذنبت كذا وقد غفرت لك، قال: لمت حياء لوقوفي بين يديه. يعني بمجرد أن الله يذكرك بذنبك ويقررك أمامك تموت، ولو غفر لك بعد، أما إن لم يغفر لك فهذه مصيبة وبلية كبرى. وهذا يبين لكم يا إخوة الفرق بين ما كانوا عليه وما صار الناس إليه. فعندهم فهم للدين وفهم لهذه الحياة بأمر يصعب، لكن نحن ما الذي عندنا؟ ليس لنا إلا أمران. الأمر الأول هو الاستعانة بالله، لأن إن لم يكن الله جل وعلا معك فليس معك أحد، وإن كان الله عليك وإن كان الله معك فلا يضرك أحد، فأنت تستعين بالله وتتوكل عليه. الأمر الثاني أن تلزم هديهم، وهديهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم طبقوا عمليا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر رجل الحسن البصري قال: لقد سبقنا القوم على خيل دهم، سبقونا على خيل تجري، واضح؟ ونحن بقينا على حمر معقرة، بهيم وبهيم معقر، واضح؟ يعني لا يستطيع أن يمشي، فماذا نفعل؟ شوف الحسن البصري حكيم، فقال له الحسن: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. شوف يعني الغاية وين؟ أنك أن تكون على طريقهم، فإذا كنت على طريقهم ستلحق بهم يوما من الأيام، وهذا ما نقوله باتباع هدي السلف، واضح؟ هو اتباع طريق ما كانوا عليه، فالذي كانوا هم عليه في الديانة أنت تكون عليه في هذا الوقت. ولهذا يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. اقرأ. السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في كون الإيمان يزيد. نعم.
لا، والسادس الإيمان بالأقدار.
طيب، والسادس الإيمان بالأقدار. فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. لا نوء لا عدوى ولا طير ولا
طير ولا
ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. لا غول ولا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب، وهو رسوخ القلب في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان.
أحسنت. إذا تكلم عن الركن الخامس، بقي الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: والسادس أي من أركان الإيمان، الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. القدر يا إخوة هو قدرة الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ما معنى قدرة الله؟ لا يمكن أن تكون مؤمنا بالقدر إذا لم تكن مؤمنا بقدرة الله. ليش؟ لأن تعريف الإيمان بالقدر ما هو؟ هو أن تؤمن بأن الله علم كل شيء أزلا. ثانيا، أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولهذا قال: والكل في أم الكتاب مستطر. والثالث، أن تعلم أنه لا يقع أمر في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بمشيئة الله. والأمر الرابع، أن تؤمن بأن الكل خلق لله، وأن العبادة وأفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم الكل مخلوق لله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: الله خالق كل شيء. فالإيمان بمراتب القدر الأربعة هو إيمان بقدرة الله، لأن لا يمكن أن يطلع على كل هذا ويأمر بكتابة كل هذا، ولا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته، إلا القادر القوي المقتدر سبحانه. فالإيمان بالقضاء والقدر هو إيمان بقدرة الله الكبرى الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالكل مقدر من عند الله. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلمه وكتبه سبحانه وتعالى. قال: فكل شيء بقضاء وقدر. اختلف أهل العلم في الفرق بين القضاء والقدر، فقال بعضهم: القضاء هو القدر، وقال بعضهم: القضاء يكون إذا وقع المقدر، والقدر هو ما قدر في اللوح المحفوظ، فيكون قبل وقوعه قدر، فإذا وقع قضاء. لكن هذان لفظان من باب الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. فإذا قلنا قضاء دخل فيه القدر، وإذا قلنا قدر دخل فيه القضاء. إذا جمعنا بينهما، قد يكون من أحسن ما التفريقات بينها هو أن يقال أن القدر يطلق على ما يكون قبل الفعل، والقضاء إذا وقع الفعل، وقيل غير هذا. واضح؟ وابن القيم له كتاب عظيم في هذا اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. قال: فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. الكل في اللوح المحفوظ مكتوب. والكتابة يا إخوة ليست على نسق، أو ليست كتابة واحدة، بل هناك كتابة في اللوح المحفوظ وهي الكتابة العامة، وهناك كتابات أخرى هي كالتفصيل لتلك الكتابة العامة، وهي الكتابة العمرية والكتابة الحولية والكتابة اليومية. فالكتابة العامة هي الكتابة في اللوح المحفوظ، كل في كتاب مبين، فكل شيء مكتوب، لأن الله خلق القلم وقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، فجرت المقادير فكتب في اللوح المحفوظ كل ما يقع. فدرسنا اليوم هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ولو لم يكتب ما وقع، ولهذا الناس يعبرون عندنا بمكتوب، كلمة من حيث الأصل صحيح هذا المعنى. الأمر الثاني وهو الكتابة العمرية، وهي التي وردت في الأرحام، في الشهر الرابع بعد 120 يوم ينزل ملك فيؤمر بينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الملك هنا ينتقل هذا الأمر عند الملك من الغيب إلى الشهادة، لأن الملك علم كل واحد نفخ فيه الروح هل هو من الأشقياء والعياذ بالله أو هو من السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم. والكتابة الأخرى هي كتابة سنوية، في كل سنة تكتب مقادير تلك السنة، وهذا يكون متى؟ لا، ليلة القدر، قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. ففي أول الدخان ذكر الله جل وعلا هذا الأمر، ولهذا سميت ليلة القدر بليلة القدر. ليش؟ لأمور، منها أنها عظيمة القدر، منها أن الملائكة تكثر فيها، تنزل الملائكة والروح وهو جبريل، منها لكثرة الملائكة تضيق الأرض فيقدر الفضاء بكثرة الملائكة، والثالث وهو أن المقادير تقدر فيها، قال تعالى فيها يفرق، أي يكتب ويقدر كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والكتابة الرابعة هي إيه؟ كل عام، كل عام يكتب ما سيقع إلى ليلة القدر العام اللي بعده. والرابعة هي يومية، وهذه استنبطها بعض أهل العلم من سورة الرحمن في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال السلف فيرفع أحدا ويخفض الآخر ويحيي أحدا ويميت الآخر ويعطي هذا ويمنع هذا سبحانه. وعليكم السلام. إذن هذه الكتابات الثلاثة التي ذكرناها، وهي العمرية والسنوية واليومية، هي تفصيل لما يقع في اللوح المحفوظ، فهمتم؟ ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله، ولهذا لما سئل الشافعي عن القدر قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ولهذا الله جل وعلا قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القدر يا إخوة فصلنا الكلام فيه في ابن أبي زيد القيرواني، ورددنا على شبه الجبرية الذين احتجوا بالقدر لفعل المعاصي، ورددنا على شبه القدرية الذين جعلوا إرادة العبد مستقلة عن إرادة الله، وبينا تفصيل الكلام في ذلك الموطن فلا نطيل هنا فيه، لكن الذي يعنيكم ويعنينا هو أن تعلموا المراتب الأربعة التي ذكرناها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وقد جمعها الناظم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربعة من مراتب القدر. كتبت في القدر يا إخوة كتب عظيمة قديما وحديثا، كتب السلف منهم الفريابي كتب، وابن وهب أظن له كتاب في القدر وغيرهما، وكتب في هذا ابن القيم كتابه المعروف شفاء العليل، وكتب المعاصرون كتبا كثيرة، من أحسنها وإن كان كبيرا كتاب القضاء والقدر للدكتور آل محمود، هذا كتاب في مجلد، هو تقريبا من أحسن ما يكون في المتأخرين. ليش؟ لأنه تكلم عن القضاء والقدر، ليس عند المسلمين والفرق الضالة في المسلمين فقط، بل تكلم حتى عن القضاء والقدر عند اليهود والنصارى وحتى عند الهندوس. فأراد أن يبين أن نظرة الأمم قاطبة للقدر خطأ، وأن الناس الوحيدين الذين عندهم فهم صحيح للقدر هم المسلمون، وليس المسلم وليس كل المسلمين، وإنما أهل السنة والجماعة من المسلمين. ولهذا أهل السنة في النحل كالمسلمين في سائر الملل. والقدر يا إخوة كما قال ابن عباس: من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه. ولا يستطيع أن يهنأ لك عيش حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من عاش بهذا عاش مرتاحا هنيئا البال. الكلام على القدر يطول، لكن فيما قلنا كفاية. قال بعدها رحمه الله تعالى: قال: لا نوء ولا عدوى ولا طيرة، ولا طيرة للوزن الشعري، ولا طيرة ولا إيش عندك طيرة؟ نعم، ولا طيرة ولا عما قضى الله تعالى حولا، لأن محمد قرأها طيرة، هي الطيرة صحيح، لكن هنا في البيت لا يستقيم لو قال طيرة. فقال: لا غولة، ما جبتش الساعة تاعي اليوم، بقيت ضايع، هذه غالطة، ناقص ربع ساعة، قول مش نقدر نشوفها ونحسب كل مرة نتعب، خلاص هاو نخرج الهاتف تاعي. والله كل في البداية كنت نحسب نحر ربع ساعة وزيد ربع ساعة نعم خلاص. قال: لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غولة، أنت عندك غولة ولا غولة؟ أنت هشام مش عندك غول؟ نعم. لا غولة ولا هامة، لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. هذا هذان البيتان هنا قد يتساءل الإنسان، يقول: ما محلهما من الإعراب بعد الكلام على القدر؟ والجواب أجاب به المصنف نفسه في شرحه، واضح، هو أن هذه البلاوة التي سيذكرها هنا من الطيرة والتشاؤم والهامة كلها من قلة الإيمان بالقدر. فمن آمن بالقضاء والقدر على الوجه الشرعي لم يدخل في هذه الأمور. ولهذا قال: لا نوء. النوء يا إخوة هو النجم، والعرب كانوا إذا نزل المطر قالوا: مطرنا بنوء كذا. وهذا من الإيمان بالنجوم الذي كان عند أهل الجاهلية. طيب، والكلمة موجودة عنده، قولوا نو، إيه؟ انطر. نعم نعم، لا بأس إذا كان المقصود بها هذا، لا إشكال. النوء يا إخوة هو النجم. ولهذا في الصحيحين وموطأ الإمام مالك، وبوب عليه الإمام مالك بقوله: باب الاستمطار بالنجوم. وذكر حديث الذي كان في صبيحة الحديبية، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فنظر للصحابة وقال: قال ربكم أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن. أما المؤمن هو الذي يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. وأما الآخر قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. فينسب المشركون نزول المطر وغير ذلك ينسبونه إلى النجم. وهذه النسبة على ثلاث طبقات أو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى شرك أكبر، والثانية شرك أصغر، والثالثة جائزة. أما الشرك الأكبر، من نسب نزول المطر إلى النجم فقال: هذا النجم هو الذي ينزل المطر إذا شاء، فهذا قد اتخذ ربا آخر غير الله جل وجلاله، وهذا كفر صراح بالإجماع. الثاني وهو الأغلب، وهو نسبة المطر إلى النجم لا نسبة إيجاد ولكن نسبة سببية، فيقول: مطرنا لأن النجم الفلاني تحرك من المنزلة الأولى إلى المنزلة الثانية، أو الفلك الأول إلى الفلك الثاني، فهذا سبب لنزول المطر، وهذا شرك أصغر، لأن من القواعد في الشرك الأصغر أن جعل شيء سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا هذا شرك أصغر. شرك في ماذا؟ في التشريع، لأنك اتخذت شيء غير صحيح واستدللت على شيء بأمر لم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا لم يخبر به في النصوص ولا قدرا أن التجربة الواضحة البينة لم تثبته. واضح؟ إذن هذا شرك أصغر وهو الغالب على الذي كان عليه الناس وتجد موجود عند الناس. الثالث نسبة ظرفية، أن يقول مطرنا في نوع كذا، يعني مثلا إنسان يقول مطرنا نصف الشهر عند اكتمال القمر، لا بأس أنه يخبر عن نزول المطر موافقة لنصف الشهر، لا يعتقد لا أن القمر أنزل ولا القمر سبب، إنما يعتقده كظرف، وهذا لا إشكال فيه إذا كان فقط من باب الإخبار على الزمن. هذا ما نقول في مسألة النوء وهو النجم. قال ولا عدوى ولا طير ولا. العدوى يا إخوة كما تعرفون هي انتقال المرض من أحد إلى آخر. طيب هذه العدوى جاءت نصوص في الشريعة بإثباتها وجاءت أخرى بنفيها، أما نفيها فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا عدوى، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى. طيب وفي الأحاديث الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال في الطاعون قال لا يدخل الصحيح على أهل الطاعون ولا واحد من أهل الطاعون يخرج إلى الأصحاء، وجاء رجل مجذوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقال اذهب فقد بايعناك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا العدوى. فالسؤال أن يقال كيف يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم تارة وينفيها أخرى، وهو يسمى بمشكل الحديث، هو أن تجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض. لا تقول متعارضين، ليس في الشريعة تعارض، الشريعة فيها نسخ. نعم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، صح، أما التعارض لا يمكن، ولهذا الفقهاء والأصوليون إذا تكلموا على باب التعارض في أصول الفقه يقولون والتعارض شيء كائن في ذهن المجتهد ليس في حقيقة النص. أنت تتعارض عندك النصوص ولا كلام النص لا يتناقض، قال تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، طيب لما كان من عند الله لن يجدوا فيه اختلافا لا كثير ولا قليل، لكن ظاهر النصين بأنهما يتعارضان. والجواب عن هذا كثير، من أحسن الأجوبة ما اختاره جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وهو الذي عليه علماء الدعوة، بأنهم قالوا بأن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء والذي أثبته شيء. الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم هو انتقال العدوى من يد إلى يد، هذا مريض بطاعون، الطاعون ينتقل من يد إلى يد بمشيئة الله. ولهذا أحيانا واحد يكون عندك مزكوم، يعني إيه نعم مستبرد احنا نقوله، طيب يكون عندك تمرة، وأحيانا تكون عند 10 مزكومين ولا تمرة، صح ولا؟ الأمر على حسب، قد يشاء الله وقد لا يشاء. الجاهليون كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها ومشيئة العدوى مستقلة عن مشيئة الله، ولهذا العرب كانوا يرون إذا حطيت مريض عند مصح لا بد أن يمرض، فهم وكأنهم جعلوا العدوى ربا آخر متصرفا فبالغوا في إثباتها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، أي لا عدوى كما يعتقده أهل الجاهلية، إنما العدوى التي نؤمن بها ما هي؟ هي أن الإنسان يحفظ صحته ولا تدخل صحيح على مريض ولا مريض على صحيح، لكن اعلم أنه لو جاء شيء هو بإذن الله، وقد تكون في مكان فيه مرضى ولا تمرض، وقد تكون في مكان ليس فيه مرضى وتمرض، لأن الكل بيد الله وحده لا شريك له. فهمتم الجمع؟ طيب قال لا عدوى لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا. طير أي الطائر، ومنه اشتقت الطيرة، والطيرة يا إخوة يعني تعريفها ما هو؟ هي ما يحمل العبد على الإقدام والإحجام، والطيرة مشتقة من الطير، لأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكان ماذا يفعلون؟ يأخذون طيرا يحطوها أمامه ويزجرونه يخوفوه، فإذا ذهب الطائر إلى اليمين ذهبوا، وإذا ذهب إلى اليسار لم يخرجوا، وإذا ذهب إلى الأمام عاودوا خوفوا مرة أخرى، واضح؟ أو كانوا يستقسمون بالأزلام، قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فالاستقسام بالأزلام هو تابع للطيرة، وهو أنهم يجعلون حركة طير لم يجعلها الله جل وعلا سببا لا من قريب ولا من بعيد تتحكم فيهم من جهة الإقدام والإحجام. ولهذا السلف قالوا الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك. فإذا كان وجدت في قلبك شيء لكن لم يؤثر لا في إقدامك ولا في إحجامك أي تأخرك، هذا لا يضر. ولهذا قال ابن مسعود قال وما منا إلا، أي إلا أصابه شيء من هذا، تخرج ترى أمرا تشمئز منه نفسك فربما وقع في قلبك تقول ربي يستر، لكن وقع في قلبك لكن بعدين تمضي. أما إذا عدت انتهى، أنت وقعت في الطيرة. ولهذا قلت لكم الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما ما يكون في القلب فهذا قد لا يسلم منه العبد. قال أهل العلم الطيرة يا إخوة حكمها على أنواع كما ذكرت لكم في النوع. النوع الأول قد يكون شركا أكبر، وهو من يعتقد أن انزجار الطير وحركة الطير على اليمين أو على الشمال هي التي تخلق الفعل حقيقة، وهذا يصعب أن يعتقده مسلم، لكن لو اعتقده كفر بالله لأنه اتخذ ربا من دون الله. الأمر الثاني وهو الأغلب، وهو أنه خرج من بيته رأى رجلا أعور، قال النهار هذا مشوم ولا يخرج لا لعمله ولا لشيء، أو كان مثلا عنده بيع وصفقة يريد يعقدها، يقول هذا نهار، نحن نقول نهار مغبر، فهمت؟ أي نهار أسود. وهذه طيرة ولا ليست طيرة؟ طيرة لا شك، لأنه أحجم عن عمل كان يريد، وهذا شرك أصغر. وهذا لو كان مؤمنا بالقدر حق الإيمان ما كان ليقع في هذا، لأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. طيب الصورة الثالثة يا إخوة، وهي أن الإنسان يمضي في فعله ولكن يبقى قلبه متأثرا، هذا قد لا يصل إلى درجة الشرك الأصغر لكن فيه نوع ضعف في التوحيد والتوكل. والصورة الرابعة أن يجد الشيء ويمضي ولا يبقى في قلبه شيء، يكون في الأول ثم يذهب، هذا أمر طبيعي كما قال ابن مسعود ما منا إلا ويقع في قلبه هذا الأمر، لكن الله تعالى يذهبه بالتوكل. فهمتم الصور هذه؟ أسوأ وأعظم صورة منتشرة، أسوأها الأكبر، لكن أكثر صورة منتشرة هي الثانية، أن الإنسان يتقدم ويتأخر بسبب هذا الأمر. هناك فرق يا إخوة ما بين الطيرة والفأل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل. ما هو الفأل؟ الفأل هو أنك تعمل أمرا وتعزم عليه وتتوكل على الله، ثم يأتيك أمر يجعلك تفرح بالاختيار الذي قمت به. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا وكان معه أبو بكر رضي الله عنه، التقيا برجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال يزيد. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يزيد أمرنا يا أبا بكر. شوف، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة خرج؟ لا، هو كان خارج، لكن لما مضى في أمره وسمع كلمة تسره استبشر. فالفأل لا يمضيك ولا يردك، الفأل يأتيك وأنت قد قصدت فعلا ابتداء لكن تستبشر به. في صلح الحديبية دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه مكرز، قال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قالوا له مكرز، قال هذا رجل فاجر، ولم يتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من؟ سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أتى؟ قالوا سهيل، قال سهيل سهل الله أمركم. وفعلا بعد كلام سهيل اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وأسلم سهيل بن عمرو رضي الله عنه فيما بعد، واضح؟ فهذا ما يسمى بالفأل. فالفأل شيء والطيرة شيء. أنت مثلا تخرج لتعقد صفقة عمل أو ربما لتتزوج، فتسمع إنسان يناديك يا مفلح، يا نجيح، تقول إن شاء الله بإذن الله سأنجح. لكن لو أن إنسانا خرج ولما سمع كلمة أخرى ساءته، مثلا سمع إنسان قال يا فاشل، قال لا الزواج ولا المرأة، هذا انتقل الفأل من الفأل إلى الطيرة. إذن إذا أقدم، إذا جعلك تقدم أو تحجم أصبح من الشرك الأصغر. من ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال الفأل المشروع هو أن يفعل العبد أمرا ويعزم عليه ثم يسمع كلمة تسره فيستبشر بها. والله جل وعلا قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به. فبشرى، شوف نزول الملائكة، لم يخرج الصحابة للغزوة لما نزل الملائكة، لكن نزول الملائكة كان استبشارا وفرحا بالخير الذي كانوا عليه. كم بقي عندنا؟
سبع
دقائق. طيب، من الأمور التي ينبغي أن تعلم وهو أن الطيرة شفاؤها أو دواؤها بثلاثة أمور. الأمر الأول صدق التوكل على الله تعالى. ولهذا إذا تتبعت قصص الأنبياء وجدت أن من أعظم ما فرق بين الأنبياء وأعدائهم بعد توحيد الله هو صدق التوكل على الله. يعني إبراهيم رجل واحد وكان شابا يتحدى أمة كاملة، هود أو غيره يقول فكيدوني جميعا، يعني كلكم جميعا تأتون وواحد فقط لا يستطيعون أن يغلبوا. ليش؟ لأن من كان معه الله لا يضره أحد، ومن كان الله عليه لا ينفعه أحد. ولهذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين ولو توكل العبد على الله حق توكله لحرك جبلا أمر وكلف به. شوف قال أمر وكلف به، لأن إذا كنت كلفت به إذن تستطيعه، فإذا توكلت على الله ستستطيع أن تحركه قطعا ولو كان جبلا. الأمر الثاني يا إخوة أن تمضي في الأمر. أعظم جواب للشيطان إذا أحدث في قلبك هذه الوساوس أمضي، لا يهمك. ولهذا قال بعض السلف إذا جاءك الشيطان وأنت في الصلاة وقالك أنت مرائي فزد في الصلاة طولا. ليش؟ حتى تبين له أنا أصلا لا أهتم بك ولا بوساوسك. وجربوا هذا ستنتفعون به. إذا جاءك الشيطان قال لك أنت الآن مرائي أقطع الصلاة فك عليك، إذا استجبت له أنت وكأنك حقيقة كنت مرائي واتبعت الشيطان، لا أنت لا تبالي به وزد في صلاتك طولا لله لا للخلق والنفس والشيطان. الأمر الثالث أن تدعو بالدعاء المعروف. فهناك دعاء إذا قاله العبد يذهب الله جل وعلا عنه ما يجد في قلبه من الطيرة، ومن ذلك أن تقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، أو اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. شوف كلام عظيم جدا، كله استسلام لله وتوحيد وتعظيم له سبحانه وتعالى. ومن عجيب القصص يا إخوة أن السلف كانوا يستعملون الفأل لكن بطريقة طريفة. عمر رضي الله عنه هو رجل محدث من عند الله، فهمتم؟ يعني عمر كان محدث، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجر الحق على قلبه ولسانه رضي الله عنه والقرآن يصدقه. جاء رجل إلى عمر وأراد من عمر أن يستعمله على الصدقة، قال ما اسمك؟ قال اسمي خبية ابن كناز. فقال عمر لا أوليك أبدا، أنت تخبئ وأبوك يكنز. وروح. عجيب. فعمر قال لا أوليك. ليش؟ لأنه هو لا يقدم ولا يحجم، هو مختار بأمر، لكن علم عمر المحدث بأن هذا من اسمه، اسمه يدل على حقيقته كما قيل أسماؤه ليست على هذا، لكن أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف. ولكن من عجيب القصص، وهي ذكرها سبحان الله الشيخ، ذكرها جماعة من المتقدمين أظن الدارقطني، وذكرها الشيخ بكر حتى في المناهي اللفظية، أن رجلا جاء لعمر وهذه نذكرها من باب الطرفة، فقال له عمر ما اسمك؟ قال جمرة. قال ما اسم أبيك؟ قال شهاب. مازال إيه قال ممن أنت؟ قال من الحرقة. قال أين تسكن؟ قال في حرة. يا لطيف. قال في هذه الحرة وين تسكن؟ قال في حرة اسمها حرة نعم قال حرة ذات لظى، هيك اسم البلاصة. نعم قال في تلك الحرة أين منزلك؟ قال منزلي بذات لظى. إذن هو جمرة ابن شهاب من الحرقة يسكن في حرة ذات لظى. قال عمر اذهب إلى بيتك فقد احترق. شوف وعمر كان محدثا. قالوا فعاد إلى بيته فوجده قد احترق، وهذه الله أعلم، لكن ذكرها على كل أهل العلم قديما، وأقرها أهل العلم حديثا بأن ذكروها في كتب معاصر، لكن عمر كان محدثا رضي الله عنه. نختم قبل المرور إلى غيرها وإن كان أخذنا الوقت. الفأل يا إخوة من البدع التي ينبغي التنبيه عليها، وهي بدعة التفاؤل بالمصحف، وهذه بدعة قديمة أنشأها بعض الملوك قديما وجرت العادة بها إلى هذا العصر، وهي بدعة ذميمة جدا، وكل البدع مذمومة. وهو أن بعض الناس إذا أراد أن يعمل شيء يفتح المصحف في أي صفحة، ثم إذا وقعت عينه على آية يقول إما هذه الآية لي أو علي، فهو هذا هو استقسام بالأزلام، لكن أعطى هذه الأزلام صورة القرآن. والشيطان شوف لما علم أن الأزلام شت دخل عليهم من باب آخر وهو القرآن. وأنت تستقسم بالأزلام لكنك في عوض الأزلام عندك أخذت مصحفا، فهذه بدعة شنيعة. وقيل أن ممن أنشأها بعض الملوك، وذلك أنه وصف له هذا الأمر فاستحسنه، فأراد أن يبين أنه مغرور يظن نفسه على خير، ففتح القرآن فوقعت عينه على قوله جل وعلا فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فقالوا أنه أحرق بعدها المصحف غضبا. ثم انتشرت هذه البدعة إلى هذا الوقت، وهو ما يسمى بالتفاؤل بالقرآن، وهذا غلط. فإذا وجدتم إنسانا يفعل هذه الأمور قل له أنت تتطير ولا تعلم أنك تتطير، فأوصه بالتوكل وأن لا يعتمد على هذا، وأن يقول الدعاء المعروف. وآخر شيء وهو أنكم يا إخوة كل ما وقع في قلبك شيء من هذه الطيرة، أنك رأيت أمرا، أحيانا الإنسان لا يملك هذا، تهجم عليك هذه الخواطر، لا بأس أنت تقتلها بثلاثة أمور: صدق التوكل على الله، لا تؤثر فيك لا ذهابا ولا رجوعا، والأمر الثالث احفظ الدعاء الذي ذكرناه قبل قليل، فمن جرب هذا الدعاء فإن الله جل وعلا يذهب من قلبه كل تلك الأمور. قال ولا طير ولا، فقط نكمل البيت يا إخوة. نعم قال عما قضى الله تعالى حولا، أي أن الله جل وعلا إذا أصابك أمر لا الطيرة ستغير هذا، ولا لا الطيرة ستجلب لك خيرا ولا ستدفع عنك ضرا. ولهذا أعداء الأنبياء والمرسلين كانوا يقولون إن تطيرنا بكم، ولهذا قالوا طائركم عند الله في قصة ياسين، قالوا طائركم عند الله أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ما معنى طائركم عند الله أئن ذكر؟ أي أن شؤمكم بسبب كفركم وذنوبكم، ما ذنبنا نحن إلا أن ذكرناكم بالله، هذا معنى الآية. طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني هذا تصفوننا بأننا سبب للشؤم ونحن فقط ذكرناكم، بل أنتم قوم مسرفون، مسرفون بأمرين: الأمر الأول بأنكم كافرون، والأمر الثاني بأنكم نسبتم كفركم إلى الناس، وكفركم إنما هو منكم. ولهذا من نظر إلى حال الكفار والمنافقين يجد هذا في القرآن. ونكتفي بآية ونختم بها، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طيب وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك على النبي صلى الله عليه وسلم، قل كل من عند الله الحسنة والسيئة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة من وين؟ فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا، النبي صلى الله عليه وسلم رسول يأمركم بالخير وينهاكم عن الشر، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله،
وما نعم وما وما أرسلناك عليهم نعم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم كفيلا حفيظا. نعم وفبقية الآية تبين بأن إذا أردت أن يذهب عنك هذا الشؤم الذي تجده بسبب ذنوبك أطع الرسول، وأن في الحياة هذه إذا جاءك خير هو من عند الله، وإذا جاءك شر هو من عند الله كونا لكنه بسبب ذنوبك ومعاصيك. فالمؤمن يحمد الله إذا جاءت الطاعة، ويستغفر ويتوب إذا جاءت المعصية. أسهل شيء في الدنيا أن تقول الخطأ من الناس والخطأ من غيري، من كانت هذه حياته لا يفلح أبدا. إذا فشل أبناؤه الكل من الأبناء، إذا نجح أبناؤه يقول نجاحهم مني. لا، أما تنسب النجاح والفشل لك أو لا تنسب لهذا ولا هذا، والأحسن أن تنسب الكل من الخير لله، والإثم والباطل تنسبه لنفسك وللشيطان. من كانت هذه طريقته في الحياة ينجح بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.